أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
أهلا وسهلا بكم في فقرة الهجرة الأسبوعية من SBS عربي 24، معكم جميلة فخري
وأنا فارس حسن، ونتحدث مع محامية الهجرة إيفا عبد المسيح عن التأشيرات المؤقتة. اليوم رح تكون أول حلقة أو جزء من هذه السلسلة رح نحكي فيها عن التأشيرات المؤقتة، رح نحكي عن تأشيرة الشريك والزواج المستقبلي. أهلا بك إيفا، حبينا نضوي على هاي التأشيرة المهمة أو نوعين تأشيرات، الفرق بين partner visa والprospective marriage visa. شو رأيك أول إشي نحكي عن الفرق بينهم؟
صحيح صحيح، وأنا حقيقة بشكركم بناء عن المستمعين، يعني أنا لو مستمعة بشكركم لحسن اختياركم للمواضيع الحقيقة، وأنه فعلا من الآن فصاعدا أعتقد المجال حيكون أنه نفكر في الأول بالتأشيرة المؤقتة إزاي ندخل أستراليا، وبعديها نبقى ندبر البيرمننت. فحلو نعرف أنواع التأشيرات المؤقتة، وأحلى واحدة في أحلى صباح اليوم هي بتاعت الجواز والفرح والحب والالتقاء مع بعض، فاختيار رائع. فأنت عايز تعرف الفرق ما بين prospective marriage والpartner، أو اللي هي اللي أنت ذكرتها تأشيرة الشريك والزواج المستقبل.
صحيح.
الفرق هو أنه بين أنا الشخص اللي حجيبه إن كان هي أو هو، هل ده زوجي تم زواج شرعي أم هو خطيب أو خطيبة، بمعنى احنا بتاعنا العربي العادي، هل احنا بس مخطوبين ولا احنا لا تم الزواج في مكان. فان كان تم الزواج في الخارج يبقى تقديم الطلب حيكون على تأشيرة الشريك، ان كان لا تم التقابل وجها لوجه وتقابلنا وعملنا حفلة وعائلاتنا تقابلوا مع بعض وكده ولسه ما تم الزواج، يبقى في الحالة دي احنا بنقول انه الجواز حيتم في استراليا، فنجيبه نعمل الطلب كخطيب أو خطيبة، ولما يوصلوا على أستراليا في خلال 9 شهور لازم يتم الزواج.
شو هي الشروط لحتى الشخص يتقدم لي تأشيرة الشريك ومتطلبة الأهلية؟
وهذا سؤال مهم كثير، لأن كثير ناس بتقول لي بسبب الكوفيد وما طلعنا وما تقابلنا على ناس في الإنترنت وحكينا مع بعض وكثير بنحبهم ولازم نجيبهم، فيني أجيبه كخطيب أو أجيبه كخطيبة؟ للأسف لا، لازم يعني طبعا فينا أن احنا نقدم الطلب، لكن هل الطلب حيكون ناجح أم لا؟ وبعدين ده طلب غالي، فالأفضل نعمل حاجة صح من الأول، واستشارة الناس المختصة في هذا المجال أفضل، لأن لو ما تم إنه إحنا نذكر إنه يكون في تقابل بالجسد وشفنا بعض وجها لوجه والعائلات والأسر تعرفت على بعض، من الصعب يتوافق على هذا الطلب، وزي ما قلنا الطلب غالي، فعشان كده لازم نعمل حاجات صح من الأول يعني.
طب إيفا، أنت ذكرتي أنه في فرق يعني بالثقافات، إحنا بالدول العربية فينا مرحلة خطبة بعدين بيصير الزواج، ومنلاقي أستراليا كدولة غربية يمكن يطلبوا إثباتات على العلاقة أنها موجودة بالفعل، زي أنه يكونوا مثلا ساكنين بنفس البيت، عندهم حساب بنكي مشترك وغيرها من المتطلبات اللي يمكن ما بتناسب الثقافة العربية. فكيف دارت الهجرة بتراعي هذا الموضوع؟ كيف بتتأكد أنه العلاقة جنيون وحقيقية بدون المتطلبات الموجودة بالغرب يعني إذا بدنا نحكي؟
صحيح صحيح، فهذه بتاعت أنه يكون في حساب مشترك وأنه سكنوا مع بعض في مكان واحد، دي أكثر للشريك. بالنسبة للخطيب بيكونوا متهاونين شوية في دي، لكن لازم يشوفوا أنه حصل تقابل، حصل تعرف، في صور بتوري أنهم دخلوا مع بعض وطلعوا كثير، في صور بتوري أن في من الأهل من ناحيته ومن ناحيته، في بيسموه زي شهود يكونوا يحملون الجنسية الأسترالية أو مقيمين في أستراليا إقامة دائمة، يعرف الطرفين ويكتبوا شهادة إنه إحنا أيوان بنشهد إن هذه علاقة حقيقية ومستمرة، وإنهم يتعرفوا على بعض وبحبوا بعض وشافوا بعض كذا مرة وهيك شغلات. ففي أشياء أخرى تانية غير السكن مع بعض أو الحسابات المشتركة، هذه أكثر طبعا أدلة أصدق وأكبر ومهمة جدا في تأشيرة الشريك وفي التأشيرة اللي لما تتحول، يعني أول ما يوصلوا هنا ويتم في 9 شهور يتم الزواج قبل نهاية 9 شهور طبعا، لازم بيوروا انه بعد كده يلا ابتدوا يعيشوا مع بعض وابتدوا يكون في حسابات مشتركة وابتدوا يكون في علاقة زواج حقيقية يعني.
نعم، وإيفا ذكرتي أنه على تأشيرة البروسبكتيف ماريج أو الزواج المستقبلي المفروض أنه يتزوج الطرفان بضمن 9 أشهر. ماذا يحصل يعني لو ما تم الزواج؟ هل الشخص عليه أن يعود إلى يعني بلاد الأم أم أنه عنده حظوظ في البقاء في أستراليا؟
لازم يكون في على الأقل مثلا أنه يعني مثلا لأن التأشيرة محطوطة مؤقتة أنه لازم يتم الجواز، وبعد ما يتم الجواز لازم يتقدم تتحول التأشيرة من تأشيرة الزواج المستقبلي لتأشيرة الشريك، فلازم يقدم الطلب المرة بتاع الزواج. فدايما يعني لو في حالة أنه عدت 9 شهور وما عملوا هذا الطلب الثاني يعني بعد ما يعمل الجواز، ممكن يكون فيها انه التأشيرة يقولوا لهم حنجي نلغيها لانه الهدف منها دخولك انك يتم الزواج. بما اني ما تم الزواج في خلال 9 شهور ده بدي صلاحية لوزارة الهجرة انها تكنسل التأشيرة وبالتالي يرجعوهم على بلده.
طيب إيفا، تحدثتي عن الكلفة، ذكرتي أنه كلفة هاي التأشيرة مرتفعة، فبالتالي من الأول بتكون أوراقنا جاهزة أمورنا تمام وبالسليم. أدي كلفة يعني البارتنر فيزا أو البروسبكتيف ماريج؟
البارتنر فيزا تعتبر من أغلى التأشيرات المحطوطة اللي هي 7715.
7000؟
715.
هذا غير تكاليف الزواج الثانية.
الحب دلوقتي غالي
بكلف.
إيفا، يعني هل يجب أنه تأمين كفالة مادية أيضا أم فقط أنه 7715 دولار هي الكلفة؟
هي 7000 هي الكلفة، وبعد كده بعد ما تدخلوا على أستراليا ويتم الجواز ويروحوا يقدموا الطلب الثاني عشان يحولوا من الخطيبة إلى الشريك بيكون في حوالي 1000 دولار وشوية ثاني 1200 أو 1600 حاجة زي كده، بس اللي هي عشان تتحول لتأشيرة مؤقتة بتاعت الشريك، ومنها بعد سنتين من أول تقديم يجي البيرمننت، تأشيرة البيرمننت، التأشيرة الأخيرة بتاعت البيرمننت ما بيحتاج فيها يكون في فلوس، بس إنه يوروا إثباتات إنهم لسه مع بعض وفي تقدم في العلاقة، يعني في الأول كانوا مخطوبين دلوقتي اتجوزوا، في المرحلة الثالثة يكون في أطفال إن شاء الله.
نعم، وهل يجب يعني على الكافل أنه يفرجي أنه عنده مال كفاية لحتى يأمن معيشة الشخص يعني عم بيجيبه، بما أنه يعني ما بيكون بحق له أي دعم حكومي بأستراليا؟
صحيح، طبعا في القديم خالص كانوا بيحبوا يشوفوا أنه الشخص الكفيل عنده أتليست أنه بيشتغل أو كلام زي كده، راحوا شالوها قالوا لا، لأن المشاعر ملهاش دعوة بي إن كان الشخص بيشتغل ولا لا، ممكن يكون حد بيستلم على الستنتر لينك وبرضه عنده مشاعر وقلبه يحب حد من برا، فشالوا الضغوط الكلفة دي. لكن دلوقتي عمالين يتكلموا في أنه عايزين يغيروا موضوع الكفيل، أن الكفيل في الأول هو اللي يقدم الطلب وهو اللي توافق عليه، فلما يعملوا هذه الشغلة أكيد حيكون في إنه هذا الطلب ليه فلوس وليه إجراءات وليه توقيت، ولما بحيث إنه الكفيل نفسه يكون مسؤول مسؤولية كاملة. حاليا عنده مسؤوليات وعنده التزامات، لكن لما يعملوها بيحكوا كانوا في واحدة من كذا لكذا سنة إنه عايزين إنه شغلانة الكفيل إنه يكون لها مور رسمية، بتتعامل بطريقة رسمية، في الأول الكفيل هو اللي يقدم، لما يوافقوا عليه ديني
كأنه طلبين، يعني يقدم هو طلب ككفيل وبعدين طلب للبارتنر أو البروسبكتيف ماريج فيزا. طب إيفا، ما أنه عم نحكي عن متطلبات المعيشة وكلفة المعيشة بأستراليا، اللي بيجي على بروسبكتيف ماريج فيزا شو عنده entitlements أو شو عنده حقوق؟ هل بيقدر يشتغل؟
صحيح، طبعا بيقدر يشتغل من أول يوم، لكن ما يقدر ياخذ من الفلوس من السنتر لينك، عنده الميديكير بيسموه الميديكير المؤقت لغاية ما ياخذ التأشيرة الكاملة البيرمننت، لكن بيطلع له الميديكير فعنده صلاحية يشتغل، لكن ما يقدرش ياخذ أي فلوس من السنتر لينك.
نعم، وأخيرا إيفا هيك منحب ناخذ منك بعض النصائح لتحسين يعني فرص القبول والنجاح.
طبعا أكبر وأحلى نصيحة هو إنه ربنا يوفقكم في الشخص الشريك المناسب والصحيح.
يا رب يا رب.
ويفرح قلب كل الناس وكل الستات والرجالة، يعني للأسف هذه التأشيرة في الماضي كثير ناس أساءوا استخدامها، وعلشان كده عليت من كانت بألف وألفين بقت بسبعة ألف، عشان كده مهم جدا المصداقية والمهم جدا التدقيق في الكلام اللي بنقدمه، في الورق اللي بنقدمه، في التواريخ اللي بنقولها. معلش يعني بعض مرات في طرف بيكون ممتاز في التواريخ، الطرف الثاني بتكون التواريخ ضاربة عنده، ومهم جدا. وده بيكون طبعا شغل الوكيل الهجرة اللي بيشتغل معاكم أو المحامي، إنه يتأكد إنه الطرفين عندهم هذه المعلومات صحيحة وقدامهم ومضبوطة، ويأهلهم لو حصل إنه يكون في مقابلة، لأنه بعض مرات بيعملوا انترفيوهات حتى لو بالتليفون أو بكده عشان يتأكدوا من مصداقية هذه العلاقة. فمهم جدا الشغلات تكون بالنسبة لنا فيها اهتمام وفيها وضوح وفيها مصداقية.
طب إيفا، بما أنه عم نحكي عن تأشيرة شريك وبروسبكتيف مارج، خلينا كمان نرجع نذكر المستمعين والمستمعات اللي عم بيسمعونا أنه بحال مثلا ما صار نصيب أو إجوا اختلفوا مثلا بأستراليا، منلاقي بيصير ابتزاز في بعض الحالات إيفا للأسف يعني، وكفيل التأشيرة بيصير بده يستغل الطرف الآخر اللي غالبا جاي من أوفرسيز، جاي من برا أستراليا. إذا بس ممكن نذكر هاي الفئة أنه في طريق للبقاء في أستراليا بشكل قانوني إذا انفصلوا.
كل حالة بتختلف من الحالة الثانية، لكن لو تم أي حالة عنف عائلي، يعني مثلا لو الكفيل تقدم بالعنف العائلي على المقدم الطلب، هذه عندهم صلاحية إنه ينفصلوا. طبعا حين يتم الانفصال، وإنه بسبب العنف العائلي هم من يأخذوا الإقامة الدائمة. لكن طبعا الأفضل إنه أستراليا جادة جدا في موضوع احترام الشخص واحترام الآخر، وإنه ما يكون في أي تعدي إن كان بالكلام أو باليد أو بالضرب أو كده، وإنه شغلة العنف العائلي أستراليا جادة فيها جدا، وما فيها سماح وما فيها تفاوضات وما فيها. يعني أفضل شيء بنقول في العلاقات، كلنا طبعا ما بيرفكت، وكلنا لما في العلاقة في حاجة زي كده، في حصل غضب في كده، أبعد لفترة معينة لغاية ما تهدأ النفوس، وبعد كده نرجع نحكي. أفضل من ما يحصل عنف عائلي أو تطاول في الكلمات أو تطاول في الإيدين، فيكون هذا من الوعي والحكمة، يعني علشان الناس نعيش حياة هادئة. ما الهدف إن إحنا ننكد على الناس الثانية؟
صحيح، هو بالنهاية يعني الهدف هو الاستقرار. شكرا يعني إيفا، بالحقيقة بنقدر نضلنا نحكي معك ساعات عن تأشيرات، ما بنمل أبدا من أسلوبك الحلو والشيق بإطلاعنا على كل هاي المعلومات. شكرا جزيلا لوقتك، وأكيد نلتقي بالأسابيع المقبلة.
شكرا لكم ولمستمعينكم الكرام، والله يوفقكم إن شاء الله يوم رائع.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.